عن ضلوع باريس في العدوان على اليمن بشكل مباشر وغير مباشر، وعن تمويلها للجماعات الإرهابية وعلى وجه الخصوص تنظيم القاعدة عبر شركة توتال العملاقة الموجودة في اليمن منذ زمن النظام السابق الذي تسببت بتفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي بهذه الأزمة وإشارته إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق السلام. المراقبون يرون أن إبرام الاتفاقيات بين الإمارات والقاعدة في مقر شركة توتال في اليمن يؤكد أن فرنسا تلعب دورا مركزيا في الحرب، وهو دور مشهود يعود تاريخه إلى عهد النظام السابق، فالعلاقات بين اليمن وفرنسا كانت عميقة بحيث أن علي عبد الله صالح الرئيس اليمني الأسبق استقبل مرات عديدة فرانسوا ميتران وجاك شيراك ونيكولاس ساركوزي، وقام قادة نظامه بالاستثمار في العقارات الفاخرة بباريس، وبعد اكتشاف حقول النفط مهد نظام علي عبدالله صالح لاستغلالها من قبل شركة توتال الموجودة في البلاد، ما يؤكد أن هذه الشركة عملت كذراع للإليزي من خلال متابعة الوضع عن كثب وتشارك بشكل مباشر وغير مباشر في الصراع، حيث قامت ببيع الأسلحة لدول العدوان، وهي التي مهدت لعصابات القاعدة في أبريل 2015 للسيطرة على مدينة المكلا ولتمهيد الأرضية لفرنسا لمواصلة النهب المنظم، ما يؤكد أن فرنسا تعد أهم مزود أسلحة للتحالف السعودي بالطائرات والقنابل التي تضرب الأسواق والمنازل اليمنية. في المجمل فإن الدور الفرنسي المخرب في اليمن ليس أقل من الدور الأمريكي أو الإسرائيلي أو البريطاني، والفارق هو في طريقة العمل. فباريس تستخدم السياسة تسخير العصابات الإرهابية وتزويد الإمارات والسعودية لضرب الشعب اليمني، ما يؤكد أن فرنسا والغرب وجهان لعملة واحدة، وهذا ما جعل الشعب اليمني يؤكد مرارا على عدم الثقة بالدول الأوروبية وخصوصا فرنسا، وأنه سيواصل المقاومة حتى طرد الغزاة من أرضه وقطع يد الشركات الفرنسية من النفط اليمني.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
يوما في زمني
والله ثم الله على دماء الأطفال ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وسنستعيد نجران وجيلان.
والأرض لي أنا اليمني والله حق من ينصرني.
الحق لي والأرض.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على التطورات في اليمن نرحب بالأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبر الهاتف معنا من اليمن. سيد عبد القادر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم.
سيد عبد القادر، منذ متى بدأ التدخل الفرنسي في اليمن؟
والله ما يتعلق بالتدخل الفرنسي قد سبق التدخل البريطاني، حيث سيطروا قبل الحرب العالمية الأولى على جزيرة ميمون، ولكن لندرة المياه فيها خرجوا منها وحلت محلهم بريطانيا، وكانوا يتنافسون في الصراع على البحر الأحمر، وخاصة بعد إنشاء قناة السويس في 1869، وبالتالي زادت أهمية البحر الأحمر وعدم درجة أساسية كل ذات المنجات بمر طبيعي يتحكم بالصادرات والواردات التي كانت توصل برمانيا قبل شق قناة السويس، وبعد أن شقت قناة السويس صار لباب المنجد أهمية استراتيجية وجيوبوليتيكية في العالم بأسره، ولهذا كان الصراع على هذه المنطقة ابتداء من البرتغاليين ثم الأسبان ثم الفرنسيين ثم الإنجليز، وزادت أهمية اليمن خاصة بعد الاكتشافات النفطية ومساهمة شركة أكسون الفرنسية في التنقيب على النفط في اليمن. ولكن كما تعلم العالم الجميع أن السعودية ودولة أعراب النفط كانت تقف دائما حائلا دون استخراج الثروات الطبيعية، واليمن امتلك اليوم كلالة أكثر من 40 منجم ذهب فقط الاكتشافات بموجة اقتصادية بموجة الشركات الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية. ولهذا الصراع ما بين الاستعمار القديم الجديد تزداد بزيادة الثروات في المناطق التي يدعو لاحتلالها، وهم كان اليوم بشكل غير مباشر عبر أدواتهم ومظلات ما يسمى بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وغيرها من المسميات، وهم أكثر من ينتهك ويرتكب الجرائم ضد الإنسانية، والتاريخ خير شاهد على جرائمهم.
نعم. طيب هل تفوق النفوذ الفرنسي على البريطاني والأمريكي في اليمن أم أن هناك تنسيقا بين هذه الأطراف؟
لا، هناك تنسيق كبير، لأن أدوات الاستعمار لا تتصارع فيما بينها. فكما كان الصراع في بداية ستينات القرن الماضي بعد نقل ملف الشرق الأوسط من بريطانيا للولايات المتحدة الأمريكية، كان الصراع على مدينة الجزيرة في شنجن الخاصة بالإمارات، وقد كان الصراع ما بين كانت تتبع الدولة السعودية الأولى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت ورفضت وأوقفت الجيش البريطاني الأمريكان سيتدخل مع الملك سعود إلى مع الملك سعود إلى جانب إلى جانب المناطق وأجزاء من قطر وغزة.
طيب هناك يعني هل هناك في الأساس سباق بين الدول الاستعمارية في اليمن، ولماذا يعني ماذا يملك اليمن حتى يكون هذا السباق بين الدول التي معروفة هي بنهب الدول؟ ماذا يملك اليمن من ثروات ومعادن وخيرات طبيعية يطمع بها الغرب؟
اليمن يملك جميع ثروات العالم، فهو يقع في قلب السلع الأرضية وجزيرة العرب جزء طبيعي من اليمن، فلا وجود لبني سعود هذه الغطاء الشيطانية زرعها الاستعمار في مطلع القرن العشرين كالسعودية ومشيخات القراطنة والكويت وقطر والبحرين. هذه أراضي يمنية تاريخيا إنما قد 200 عام، ولكن هذا التصارع اليوم هناك الذهب، هناك اليورانيوم، هناك النحاس، هناك النفط، هناك الغاز الذي يفوق كل أقطار العالم اللي تنتجه سوى الغاز أو النفط. واليمن تعتبر البلد الوحيد الذي وصفه الله في القرآن بالبلد الطيب، والبلد الطيب يشتمل على كل ثمرات وثروات الكرة الأرضية بأكلها، فكل ما يتخيل عقل الإنسان من ثروات يوجد في اليمن، بل يوجد هناك تقريبا أكبر من جنين ذهب في العالم، منجم في حجار ومنجم في حضرموت في المحفظ ومنجم في حضرموت، هذا يتعدى احتياطيهم أو ما تشتمل أراضي أكثر من 90 مليون طن، فما بالك بباقي الثروات. هذا التهافت والتصارع والتصالح والتقارب ما بين قوى الاستعمار إنما لتقاسم هذه الثروات التي لا صاحب لها ولا توجد قوة تدفع هؤلاء المعتدين والنصوص الذين يأتون لنهب هذه الثروات والخيرات. طبعا الواحة السابقة التي تصارعت فيها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واحة البريمي، وقد جمعتهم المصالح في أن يتحدوا بريطانيا وأمريكا عندما قامت دولة السادة في العشرين من سبتمبر في 1962 وظل وراء مصر من 14 عاما على راحة البريمي السابعة لعمان وما الإمارات الذي كان من عمان رئيسة ما تسمى بالساحل العماني وكل الجزيرة العربية إلا من تنتج الوصول أو قبائل يمنية فلا علاقة لهم بالجزيرة العربية على الإطلاق ولكن عندما ترفع راية الثورة الإسلامية العالمية من اليمن ستحرر هذه الأراضي التي يتقاسمها اليوم لصوص العالم بأدوات أن تمثل بمجلس الأمن وهيئة الأمم التي تصل العالمية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد البلقى في العالم بأسره.
طيب اسمح لي أنتقل بك إلى يعني شركة توتال الفرنسية. ما تاريخ توتال في اليمن وما يعني سبب هذا النفوذ الكبير لديها لها في اليمن؟
بالطبع شركة توتال الفرنسية أسمت على منعلم جميعا شأن خلص شركة أفسنية شركة توتال الفرنسية التي تمتلك الكثير من قطاعات النفط المعلن عنها وغير المعلن عنها وما إخفاء قضية الفرنسيتين التي تم قتلهما بعد اغتيال الشريف إبراهيم الحمدي وأخيه وقتل نفسهما إلا بعد أخذ ما يزيد على 8 مليار ريال شهادة اليمن قد أقرضتهم لفرنسا في 1976 وتم إقبال وسائلهم مع السلطة في تلك الحقبة التي تبنتها السعودية واحتمت بمظلتها أن يثبتوا عن تلك الجريمة ولاتان فتاتان بريئتان ووضعهما إلى جانب الرئيس إبراهيم الحمدي وأخيه إلا لتشويه سمعتهما وفرنسا بالطبع لها كثير من الأطماع في اليمن وخاصة شركة أكسون وإلى نغفل الآن برضو في شبوة في حضرموت هي تتمدد وفقا لتقاسم الكعكة التي تقاسمها الخمسة محتفل حق الفيتو بمجلس الأمن وفرنسا واحدة منها ولكن البلطجي الأمريكي أفشل عليهم سوق 50 مليار دولار وهي فقط الغواصات مع استراليا ولأن هناك سواء ما بين اليمن الأمريكية وفرنسا وكل منهم يريد أن يكون مواصل بالأسف بقرارات اليمن من خلال عملاء وأدوات التي تحاول الآن أن تستغل الظرف في الصراع العالمي ما بين روسيا الاتحادية في أوكرانيا والصين مع تايوان والولايات المتحدة الأمريكية في التي لا تقبل بأن تكون هناك منافسين ولا يمكن أن تكون القطب الأوحد وتفرز بتعدد أقطاب لمشاركة في تقرير مصير العالم.
نعم. طيب لماذا تتم الاتفاقيات بين توتال والعصابات الإرهابية في الإمارات ولم تتم في السعودية؟
بالطبع هناك مصالح تفرضها شركة متعددة الجنسية وخاصة ما يتعلق بالأخوة السبع فالإمارات قد طبعت وأعلنت تطبيعها وبالتالي المعبر الماسوني في الشرق الأوسط يقف إلى دور الإمارات لأن السعودية مطبعة في الشر ولم تدر بعد حتى أن تعلن عن تطبيعها أتنازل بفلسطين لليهود المساكين ولن أخرج عن طوع بريطانيا إلى أن يبيض الغراب ويحمى السلاح وهذه وثيقة مشهورة كتبها مؤسسة الدولة السعودية وهو أحد من أدوات الصهيونية والماسونية وكانوا أيضا من قاموا بإعاز الأمر الليجي القضاء على الشريف حسين في الحجاز وإخراج مناوز في شيك أبنائهم في الاتصال وغازو في سوريا والعراق وأفقدت فرنسا في تلك الحقبة وطردت الملك فيصل من سوريا باعتبارها جزء من اتفاق التشكيك التابعة لفرنسا وليس التابعة لبريطانيا تخضط على إمارة شرق الماسوني بشرق الأردن من سوريا الكبرى.
طيب اسمح لي سيد عبد القادر أن نتوقف مع فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
لأننا حاضرون أن نحارب مهما كانت التطورات، أن نواجه المعتدين الذين يريدون أن يسلبون حريتنا وكرامتنا وأن يهينونا وأن يحتلوا أرضنا وأن يهتكوا أرضنا وأن يضيعونا من صفحة التاريخ، نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نعود في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي إلى الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، وموضوعنا الدور الفرنسي بتأجيج الصراع في اليمن. في هذا اللقاء نتابع هذا الموضوع مع الدكتور مع الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد القادر، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. حياكم الله. سيد عبد القادر، ماذا يحصل المرتزقة من توتال وفرنسا بصورة عامة مقابل نهب النفط اليمني وهذه الخدمة المجانية؟
طبعا هناك أدوات ما يسمى بالحماية التي كانت تفرض على الشركات النفطية، وهي عبارة عن رمي بقايا الطعام لقاطع الطريق أو المتسول ولا يشبه بقطع الطرق الذين يقتاتون مما يجوز به عليهم من عائدة هذه الشركات التي تتناهز مئات المليارات، وضعت لهم عبارة عن بقايا دولارات بسيطة جدا لكن يرونها كبيرة، لأنهم أساسا ليس لديهم لا امتناع وطني ولا عروبي ولا إسلامي حتى تكون لديهم أفراد يستطيعوا من خلالها استعادة ثروات بلدهم ورفض هذا المغتصب الذي يرمي لهم في الزكاة ويأخذ الجمل بلا حمل. ولكن حسنا وكل
نعم. نعم سيد عبد القادر، لو سمحت زملاء يعيدون الاتصال بحضرتك ان شاء الله يكون الصوت افضل، هذه مشاكل خطوط الهاتف موجودة. نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل. نعم، نتابع مع الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. سيد عبد القادر، يعني السؤال كان قبل أن ينقطع الصوت الاتصال، ماذا يحصل المرتزقة من توتال وفرنسا بصورة عامة مقابل نهب النفط اليمني وهذه الخدمة المجانية؟
والله ما حصل عليه المرتزقة هو بقايا العظام وبقايا الموائد التي يجود بها هؤلاء المستعمرين والناهزين بثروات بلدنا وشعبنا، وللأسف الشديد سكوت عن استمرارية هذه الثروات ومشاركة في مساعدة الشركات المتعددة الجنسية في نهب ثروات اليمن، ولكن يجب أن نقفل مضيق باب المندب في مجال الملاحة العالمية حتى يرفع عن يخرج اليمن من تحت الفخر السابع. ونحن بنفس الحاجة لأن نقف وقفة صدق مع أنفسنا في أن نكون أو لا نكون، لكن أن نقبل فقط المساومة المهادرات في قضايا جزئية لا تتطلب سوى مرتبات أو بعض الاعتراف الدولي فهذا مرفوض وغير مقبول على الإطلاق، فإما حياة تصر الصديق وإن مماثل له بالعدة، وبالتالي لابد أن تكون لنا وقفة رجال أبطال أحرام دافعون يجدون عن عرضهم وكرامتهم وترواشهم وشعبهم. أما ما بقاء المرتزقة فليس لهم شيء إلا أشبه بكلاب حراسة لهذه الشركات التي تنهب ثروات بلدهم وعلى تجنب حتى ثروات يعني تحفظ كرامتهم، وإنما يتم إهدار كرامتهم بين كل لحظة وأخرى حتى يصيروا كالكلب التابع
لشيء لا يعصي له أمرا. طيب، فرنسا التي تعلن بأنها لن تتدخل في الحرب المباشرة بأوكرانيا وتسعى لإبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة، لإنهاء الحرب، لماذا لن لا تعمل على إنهاء الحرب في اليمن؟
هي أساسا أداة من أدوات الجمل، ولا تبقى نهايات آخر إلا جانب حلف الناتو أو القوى التي تخوض معركة ضد روسيا في أوكرانيا التي كانت عاصمة لروسيا القيصرية، وبالتالي هم يمارسون الكذب أكثر مما يقولون الصدق، وبالتالي لا يعول على كلامهم، وهم عبارة عن أدوات والأداة لا يمكن أن تتخذ موقف منها في يد من حريشها ويضمن لها البقاء، وبالتالي لا يعول على كلامهم لأنه ليس يكون من عندهم شيء، ولا يستطيعوا حتى الذهاب إلى منازلهم باستئذان هذه القوى.
طيب، ما موقف صنعاء من فرنسا الآن؟ يعني ما الذي يمكن أن نقوله حول طريقة تعامل وكيفية تعامل صنعاء مع الموقف أو مع الموقف الفرنسي من الوضع في اليمن؟
تعالى الله بموقف صنعاء للأسف الشديد غير مجدي وغير شار، لأن استجداء الاعتراف الدولي لا يورث إلا المزيد من النهاية والارتهان والإبعاد عن قضايا التحرر واستقلال القرار السياسي والسيادي، وبالتالي فرنسا لا يمكن أن تخرج من حلف الناتو ولا يمكن أن تقف في صف اليمن، وإنما تقف في صف ما في صف مصالحها وضم إطارها التي تنضم به حلف الناتو، وقد حاولت مع ألمانيا وغيرها من دول أوروبا لأن توجد حلف أمني خاص بأوروبا نسائل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تستعمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والكثير من دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي لا يمكن أن تسمح بالخروج من إصارة المساء، وخير الدليل ما فعلته في السير الشمالي عن تمويل أوروبا أسعار الغاز 5 أضعاف مما كان عليه عندما كان تستورده من روسيا، وبالتالي لا يمكن لعاقل أن يسلك مثل هذا المسلك ضد نفسه إلا إذا كان مستعبد أو مستعمر أو من يقوده إلى الهلاك وهو يحاول أن ينتقم من شعبه، ولهذا لا يعول على الدول الفرنسي أو أن يستجدي اعترافات الدول بنا، فما المفروض أن نخرج من عضوية هيئة الأمم التي صارت مغارة لصوص لاستعداد ونظرات العالم ويجد عملاء داخل الدول التي تريد بعد ذلك أن تستقر، وقد جرعت عملاءها لاتخاذ القرارات التي تحقق مصالحها وتهيمن بها على ثروات البلدان والشعوب.
طيب، في المسار السياسي والمبادرات والوساطات، هل هناك دور لفرنسا فيها؟
حاولت عدة مرات ولكن مخطئ من ظل الاستعداد بالنسبة، فهذا لا يدرها مبهد وهو الدبلوماسية أو المصلحة والمنفعة، فلا مبدا ولا قيم ولا أخلاق يمكن أن يلتزم به أو يوصل فيه، ولا يمكن لنا أن نحقق ما نريد إلا من خلال القوات البنوكية وأن نكون صادقين وأن نعول على القوى اللي بيدنا وعلى أن أقوى الله سبحانه وتعالى إذا ما كنا صادقين، أما إذا كنا نريد فقط التعريف السياسي الذي يستهدف ربع شعار الدين للوصول إلى كرسي الحكم فهذا لا يمكن أن يوصلنا، وإن وصلنا من خلاله سيكون عبارة عن لعنة في التاريخ والأجيال القادمة.
اسمح لي أن أسألك في ختام هذا الحديث عن يعني آخر المستجدات على صعيد الساحة اليمنية وتوقعاتك لهذه الساحة خلال الفترة القادمة، ماذا تتوقع لها خاصة على الصعيد السياسي؟ هل تتوقع انفراجة في الوضع وبالتالي عدم العودة إلى النزاع المسلح أو عدم العودة إلى العدوان من قبل دول العدوان؟ ما هي توقعاتك بشأن اليمن؟
والله إذا كان هناك انفراج سياسي فهذا يعني أنهم قد استطاعوا أن يوصلوا عملاءهم وخوانتهم إلى مواقع اتخاذ القرار في اليمن، وستكون اليمن كما قال سفيرهم أو سفيرهم من واشنطن لابد أن تعود إلى بيت الطاعة فتكون اليمن قد عادت إلى بيت الطاعة. فما السلام بدون القوة ويعني ضائع والحق بدون القوة وتحميه معرض للنابوس السلب، وبالتالي لابد أن نرسم لما تجي علينا الدول الكبرى، ويجب أن يكون لنا موقع تحت السلب من خلال التحالف عربي إسلامي على قوى عظمى تنظم إلى جانب القوى العظمى في القرن 21، لا يعترف بالأخزام وإنما يعترف بالتكتلات الكبرى التي تحافظ على إمكانيتها وشعوبها وقدراتها، وسيكون الفريق أو الكباش الشداء هم الضعفاء والمستضعفين في هذه الأرض. لهذا لابد أن يكون لنا وقفة جادة، وإذا ما قر الشيطان ستنفتح ثورة ثالثة أو جديدة. لا تعترف بهؤلاء العملاء والخونة الذين يتوقعون على سلام تحت البنية السعودية والإرادة الأمريكية والبريطانية والصهيونية، وستقضى على اليمن بعدها بأشهر إذا استقر السلام أو فرض السلام الذي يوجد في اليمن لا ولا أكثر.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. نعم، واتصال هاتفي من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع. تفضل أبو محمد مهدي.
شكرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على
سيدنا
محمد. تحية لإذاعة طهران العربية ولمقدم البرنامج والمستمعين الكرام. الدور الفرنسي في تأجيج الصراع في اليمن هو منذ بداية العدوان قبل 8 سنوات، بل يمتد إلى ما قبل العدوان قبل ثورة 21 سبتمبر 2014 في صنعاء. فرنسا هي من تقوم بدعم التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة عبر شركة تمثال الفرنسية، بقيت ضرب الشعب اليمني وتمزيقه واحتلاله ونهب ثرواته. فلا شك أن هناك دور مشكول تمارسه فرنسا من خلال العدوان على اليمن. فرنسا التي كانت تنهب النفط والغاز عبر عملائها في النظام السابق، ولا زالت تصد على الاستمرار في نهب الثروات النفطية والغازية اليمنية. فرنسا تشارك في العدوان على اليمن من خلال الممارسات العدائية المقيتة ضد الشعب اليمني ومن خلال السفن الحربية الفرنسية المتواجدة في البحر الأحمر والبحر العربي. فالنظام الفرنسي يدعم تحالف العدوان بشتى الوسائل، ويقوم ببيع الأسلحة بشتى أنواعها للعدو السعودي والعدو الإماراتي لقتل أبناء الشعب اليمني دون وجه حق بأسلحة صوتية. فرنسا عندما فقدت السيطرة على نهب النفط والغاز اليمني من حضرموت وشبوة، وذلك بعد أن قامت القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالطيران المسير اليماني التي نفذت ضربات تحذيرية باتجاه منابع النفط والغاز، حيث كانت السفن تريد نهب هذه الثروة اليمنية من تلك المحافظات. عندما أحست فرنسا بأنها قد فقدت موردا هاما للطاقة كالنفط والغاز اليمني، حيث يوجد في اليمن شركات فرنسية كتوتال متواجدة في اليمن من قبل العدوان، وخاصة عندما أحست بانقطاع النفط والغاز الروسي عنها، وذلك بعد أن تحالفت فرنسا مع أمريكا النازية الجديدة وفرضت عقوبات على روسيا الاتحادية، فسال لعاب الفرنسيين على النفط والغاز اليمني كبديل عن النفط والغاز الروسي بتعويض الفاقد. فرنسا تعاني من مشاكل داخلية وإضرابات في معظم أنحاء فرنسا ضد الحكومة الفرنسية الفاشية، تحاول أن تجد ما تنهبه من نفط وغاز من اليمن كحل لمشاكلها الداخلية. ولكننا في اليمن نعلم علم اليقين المخططات الخبيثة التي تحاول أمريكا والغرب الاستكباري ومنها فرنسا تحديدا، وسوف نتصدى لهذه المخططات ونفشلها حتى نحافظ على ثرواتنا السيادية. وهذا عهدا قطعته قيادتنا الثورية ممثلة بقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي وحكومة النقاب في صنعاء. قواتنا المسلحة التي باتت قادرة على حماية مكتسبات الشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره، وكذلك يساعد الشعب اليمني بأكمل هذا الشعب الذي بارك الضربات التي نفذتها القوات المسلحة والتي تهدف لحماية النفط والغاز اليمني من النهب الذي تمارسه الشركات الفرنسية في حضرموت وشبوة من خلال الضربات التحذيرية التي لا شك سوف تتحول إلى ضربات فعلية تجاه السفن الفرنسية وغيرها التي حاولت مؤخرا نفط النفط أو نهب النفط
اليمني.
كما أننا ندعو حكومة صنعاء إلى مراجعة الاتفاقات التي أبرمها النظام السابق مع شركة إنتال الفرنسية وتصحيح الاختلالات والسرقات التي نفذتها الشركات الفرنسية طيلة العوام الماضية. فلا نريد بعد اليوم أن ينهب ثرواتنا السيادية التي هي ثروات للشعب اليمني من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، كما أن الشعب اليمني لم ولا ينسى ما قام به الفرنسيون من إساءة إلى القرآن الكريم وإلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وشكرا.
نؤكد وقوفنا في الشعب اليمني المقاوم إلى جانب قواتنا المسلحة لتعمل جائدة على تطوير قدرات العسكرية في مجال صناعة الصواريخ والطيران المسير، ولا ننسى في هذا المقام أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونقدم التهاني للقيادة والشعب الإيراني العظيم بهذه المناسبة.
شكرا جزيلا لك الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعم، وأيضا اتصال من الأخ عبد الغني من اليمن. عبد الغني حياك الله، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله والمشاهدين الكرام،
حياكم الله.
نقول لكم أن ما يحصل في الجمهورية اليمنية وشعب اليمن الأبي الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان بدوله، الإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يماني، وأنا رجل من اليمن. هذا الشعب الأبي شعب الإيمان والحكمة يتعرض لهجمة وعدوان شرس من قبل أعداء الله وأديانهم في المنطقة وعلى ومن هؤلاء المشاركين في العدوان وفي قتل النساء والأطفال والأبرياء من المدنيين في الأسواق وفي المدارس وفي المستشفيات وفي المساجد. هي دولة فرنسا، دولة فرنسا بنظامها المتمثل اليوم، وهذه الدولة هي من الدول الاستعمارية الماردة التي تلطخت أيديها بدماء العرب والمسلمين في أماكن عدة من الجزائر إلى لبنان إلى سوريا. فهي دولة استعمارية إرهابية إجرامية عرفت في تاريخ العرب بهذا الاسم، ولو تشدقت بحقوق الإنسان ولو تشدقت بأي أسماء مزيفة وشعارات يعني واهية ومضللة، لأنها هي التي أسست مفاعل دينونة النووي للعدو الإسرائيلي الصهيوني المستعمر على أرض فلسطين العربية التي لا ننساها، وهي قضيتنا الأولى موصلة بالقدس الشريف. وهذه الدولة المارقة هي التي تنادي بحقوق الإنسان وتعتفي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العظيم في خلقه صاحب الرسالة العظيمة والخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. هذه الدولة هي التي كثرت من الشعوب العربية ملايين البشر، مئات الآلاف وملايين من البشر. هذه الدولة المارقة هي التي تدعي اليوم حقوق الإنسان، وهي الداعمة بسلاحها وقراراتها وسفنها وكل ما وسائلها الاستخبارية والاستعمارية لتحالف العدوان، وهي من خلف آل الإمارات ومن خلف آل سعود وعيال زايد في العدوان وعلى اليمن، وهي شريكة أصيلة شريكة أصيلة في دماء اليمنيين كما صنعت في دماء العرب من سابق، ونحن ننسى هذا أبدا، وهذا هو تاريخهم في حق العرب وحق المسلمين. ونقول لهم هيهات من الذلة، نحن نعرفكم ونعرف أعمالكم ونعرف جرمكم، أنتم القتلة بعد أمريكا رقم واحد في العالم أيها البريطانيون وأيها الفرنسيون، وأنتم الآن تجركم أمريكا حيث تشاء كما كنتم تجروها من سابق حيث تشاءون، وكذلك على السهم الذي رميت به في في جسد الأمة.
نعم. أحسنت.
شكرا. الخميني رضي الله عنه وأرضاه الإمام الخميني من سابق أنها غدة سرطانية ولا بد من استئصالها وإزالتها من هذا.
نعم. أحسن. شكرا للأخ عبد الغني من اليمن على هذه المشاركة. الأخ يحيى عبد الجليل من اليمن يقول في مساهمته: تحالف العدوان لم ينجح بأي مخطط لحربه على الشعب اليمني سوى زراعة الأحقاد والفتن والكراهية والمناطقية عند الأقلية من أمراض النفوس أو من مريضي النفوس المرتزقة، أما الوطنيون الوحدويون الأحرار لم تنطل عليهم هذه المخططات الممنهجة. نعم. وأما الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته: إن فرنسا دورها خبيث من أيام الاستعمار وحتى يومنا هذا، في أي نزاع تحاول التصيد في الماء العكر وأن تحقق لنفسها مكاسب خاصة بها بعيدا عن مصلحة أي أحد أو أي طرف في تلك القضية، وهي في اليمن أيضا تبحث عن ذلك وتريد أن تحقق شيئا، لكنها كباقي دول العدوان ومحور الشر لن تحقق شيئا. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. وفي الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
يا هاتي لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا هاتي لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، بوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، بوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا. سأريك بعضا من بأسي إن دست بأرضي، لن أربط غزوك بالقول ستراه ربي. سأريك بعضا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وكل المرحب بكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى نطل من خلالها على نتاجات شعراء المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أوقات طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع حول الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامدة. كونوا معنا ورافقونا. Thank you.
أيها الأخوة والأخوات، موسى حوامدة شاعر فلسطيني من مواليد محافظة الخليل سنة 1959 للميلاد. درس الثانوية في مدينة الخليل واعتقل أكثر من مرة. عندما كان طالبا فيها التحق بالجامعة الأردنية للدراسة في كلية الآداب، واعتقل في السنة الثانية وسجن في زنزانة منفردة لمدة 3 أشهر، وفصل من الجامعة لمدة 1 عام ثم عاد، وتخرج من قسم اللغة العربية عام 1982.
كانت أول مجموعة شعرية صدرت له شغب عام 1988، ونشر في عام 1998 مجموعته الشعرية الثانية تزدادين سماء وبساتين. بعد ذلك أصدر مجموعته الشعرية الثالثة شجري أعلى عام 1999 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، كما صدر له عن المؤسسة نفسها الكتاب الشعري الرابع أسفار موسى العهد الأخير، بعد أن شطبت منه دائرة المطبوعات الكثيرة من القصائد والمقاطع الشعرية. وأصدر عام 2004 مجموعته الشعرية الخامسة من جهة البحر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت.
نعم أعزائي الكرام، وفي عام 2007 صدر كتابه الشعري السادس عن دار الشروق، وهو بعنوان سلالة الريح وعنواني المطر، وهي القصيدة التي حصلت على جائزتين. وهناك أيضا مجموعة جسد للبحر رداء للقصيدة صدرت في الإمارات عام 2015 للميلاد. بدأ نشر قصائده في ملحق جريدة الدستور الثقافي بداية الثمانينيات حينما كان طالبا. منع من السفر والعمل حتى عمل في صحيفة الشعب ثم الدستور، ثم عمل مدير تحرير في جريدة العرب.
مستمعينا الكرام، ينهل الشاعر الفلسطيني موسى حوامدة مادته الشعرية من واقعه ومن حياته داخل هذا الواقع، حتى يكتفي بما يرى من مشاهدات وحكاية وخطوب تجابهه على الدوام، وهذا ما تشي به مجموعته الشعرية سأمضي إلى العدم، لتقدم لنا لوحة من عالمه المتفكك، عالمه المليء بالثغرات والفجوات والملثوم دائما بإرادات تطال كل شيء، الزمن والتاريخ والأسطورة والتقاليد والموروث، واقعه الذي يحلم أن يكون مغايرا ومختلفا عما هو سائد في الأزمنة المعاصرة، هذه الأزمنة الشرهة التي ابتلعت كل ما كان يحلم به الكائن البشري. فكيف بشاعر له أحلامه وهواجسه ونواياه ورؤاه المستقبلية؟
لذا أعزائي الكرام، نجد الشعر المحاصر من كل الجهات والأطراف والأعراف لا يعرف أن يدير وجهته، فأن توجه وجد العوائق تقام أمام خطاه وترفض تقدمه صوب مناطق الحلم والنشوة، وترفض حتى رفضه وتمرده وثورته على الواقع المتشظي والمأزوم. والمتفكك أمام القوى اللعبة والكبيرة، القوى التي تتخطى مطامح الكائن العادي لتحاصره وتحتجزه وتقيم أمامه السدود والحواجز ونقاط التفتيش، هذا ناهيك عن السجن والتشريد ومصادرة الهوية والأحلام البسيطة والرؤى والأشعار ومصادرة الحياة ذاتها، وكل ذلك يأتي من أطراف عديدة واضحة ومعينة، وقد تكون مجهولة المصدر أو متنازعة، وربما تكون متحالفة مع بعضها، ولكنها لا ترى في الشاعر الأعزل والوحيد والمجرد من وسائل الدفاع سوى الكلمات التي معه وبحوزته، والتي يرى فيها الآخر أنها تشكل مصدر تهديد له، وتشكل في النهاية مصدر خطر عليه وعلى مصالحه ونهجه السياسي.
تتمتع غالبية قصائد مجموعته سأمضي إلى العدم بحس غير راضخ ولا خانع، بل الرافض والمتحدي لما يريد أن يفرضه الواقع الجديد على الشاعر، وبذا تتولد المغامرة ويتوثب عدم القبول وتنهض كلمة لا رافعة رأسها مهللة بالممانعة الجمالية كونها المعبرة والحاملة لمكنونها الدلالي والمتمتعة دائما بصيغة الإشاحة والنزوع نحو الاختلاف ورفض ما يملى على الذات الشاعرة من صيغ القبول.
سأمضي إلى العدم بخطى ملك، سأمضي إلى العدم بخطى ملك، وأمضي إلى الخلاص على درب المسيح. وإن كنت لا أثق بالنجوم والأدعياء، سأمضي إلى العدم، فلست نادما على شيء
ولست طامعا في شيء. سراب كل الذي مر بي من تلال وسهول وبحار وأناس سيئين أكثر من عدو متربص بالهزيمة. كل الأصدقاء الذين صادقتهم أصداء، كل الذين أحببتهم أسماء، أما أنا فعلى خطايا أسير. أعزائنا الكرام، حول الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامدة نتوقف عند الحوار التالي.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور سعيد سواري، الباحث الأدبي والأكاديمي من طهران. دكتور تفضل، أين يقف الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامدة بين شعراء المقاومة الفلسطينية المعاصرة، وما هي اللمسات والملامح الجديدة التي استطاع الشاعر ادخالها الى شعر المقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للمتابعي وشكرا لحسن المتابعة. يمكن القول عن موسى حوامدة وهو من الشعراء الذين يعيش خارج الأراضي الفلسطينية انه من الشعراء الاستبطانيين، فلا يزال يبحث عن الذات في شعره ويبحث عن المعنى الحقيقي لهذا الذات، وكثيرا ما يستخدم اللغة في اتجاهين. الاتجاه الأول هو الحالة الإشارية، أقصد للإشارة، والحالة الثانية والتي تنطبق مع الذات هي للتعبير عن انفعاله، وأكثر ما تنطبق عن القضايا الاستبطانية. أما عن الحالة الأولى فهي أكثر ما تنضوي تحت الإشارات المجازية والإشارات البلاغية، استخدام الصور الاستعارية وتكرير المفردات المنضوية والمشتملة تحت المحسنات اللغوية. طيب، وأما الحالة الثانية وهي الحالة الانفعالية وبما فيها من قضايا استبطانية، فهو يهيم في كثير من القضايا الفلسطينية العالقة، وسعى هذا الشاعر أن يربطها مع المقاومة، فكلما بحث عن ذاته فخرج إلى القضايا الموضوعية، وأعني من الموضوعية هي القضايا الواقعية التي تحدث في أرض الواقع. فيمكننا أن نقول بأن موسى حوامدة ربط بين الذات والقضايا الواقعية، القضايا الموضوعية، ومن هذا المنطلق استطاع أن يربط بين المقاومة أو شعر المقاومة. وملخص القول عن هذا الشاعر أنه صلة ربط بين القضايا الذاتية والقضايا الموضوعية، وسخر هذين القضيتين، أقصد الانطباع والانفعال والواقع، أرض الواقع، للمقاومة ولأهداف شعر المقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كان معنا دكتور سعيد سواري، الباحث الأدبي والأكاديمي من طهران. شكرا جزيلا لك دكتور على حضورك الطيب معنا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحبتنا الأفاضل، ندعوكم لمواصلة متابعتنا عبر فقرات البرنامج الأخرى، وأنتم تستمعون لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
سيداتي أنساتي سادتي، يميل الشاعر الفلسطيني المعاصر موسى حوامدة غالبا إلى مخاطبة الآخر، والآخر هنا قد يكون العدو أو الأب أو المرأة أو الجنود أو الصديق، وهو يرى في الصداقة عامل نشوة وود وألفة، وينبغي على هذا العامل أو العنصر الفني أن يتحلى بصفات المدلول عليه، وعلى الصداقة ألا تتعرض إلى عوامل التلف والفرقة والهجران والخراب.
وعلى ذكر الخراب، تحفل مجموعة سأمضي إلى العدم بمفردات مقاربة تتماهى مع مفردات كالانهيار والدمار والحطام، ومكابدات تقترب من النكوص النفسي والروحي والمعنوي إزاء صديق يخون العهد، أو امرأة تعذب عاشقها ومحبها، فينعتها الشاعر في عنوان إحدى قصائده بسيئة الجميلة، ليلعب هنا على معنى الكلمة ووجهها الآخر، وراميا إلى ما يستبطن القول من مرام فني حولها أو من وضوح ومباشرة ذات تعبير صريح إلى المرأة المشار إليها كقوله:
سيئة الفاجعة، احملي ثرثراتك وكفي عن جلد قلب الطري، ليس من واجب الغبار أن يقيم حديقة للمثل الزيتية.
نعم أيها الأحبة، بينما نراه مع الأصدقاء الذين يهديهم قصائده يكون في غاية الألفة وفي سفح الود بين جوانحهم كقصائد حارس الهوى وثروة الأمل والفتى المغربي، فالمعني هنا الصديق الذي يتعتق صداقة ووفاء وصدقا على مر السنوات، وهم هنا غير المهجوين الذين يظهرون بين قصيدة وأخرى، لا فرادى كما هو الحال مع هذه القصائد، بل يظهرون جميعا يشار لهم بالتردي الشخصي لما آلت إليه أحوالهم، أو بالسماح والهناءة المنطويين على تقديم الرموز والنعوت المبهمة والمستورة والمغلفة